بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، تلاحظ المفهوم الإسلامي لمعنى الطهر والتطهير يختلف عن غيره في المدارس الأخرى. نحن نعرف أن الماء يطهر البدن، الماء يطهر البدن، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا رأى الماء. لكن لاحظوا، هناك قضايا تطهر القلب. يعني لما تقرأ مثلا كتاب الطهارة في الفقه، صح الفقهاء يذكرون هذا الجانب، التطهير بالماء، يقسم لك الماء إلى مطلق ومضاف، هذا بحث فقهي. لكن في نفس الوقت هناك تطهير للقلب. القلب بأي شيء يطهر؟ هل بالماء يطهر القلب؟ هل الماء يطهر القلب أم شيء آخر؟ هناك تطهير للنفس، هناك تطهير لمشاعر الإنسان، تطهير لمشاعر الإنسان، تكون مشاعر الإنسان مطهرة فيرتفع مستواها، يكون عالي الهمة، كبير النفس، غاياته عظمى، أهدافه كبرى. القرآن الكريم يشير إلى هذه المعاني كلها من خلال الآيات ومن خلال الإشارات التي يطالبنا الحق سبحانه وتعالى أن نتدبر بها ونأخذها. لاحظوا، الماء يطهر بدني والتوبة تطهر نفس. في المقدمة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأملوا التعبير، لا يأتي إلى قضية تطهير القلب، تطهير النفس، تطهير المشاعر. يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عندما تدفع صدقة، الصدقة مأخوذة من الصدق، يعني أنك صادق مع الله سبحانه وتعالى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لا يأتي إلى قضايا قد تكون بعيدة عنا. النظرة مثلا، إذا أنظر نظرة حرام، هذه النظرة لها علاقة بقلبي وبطهارة قلبي أم لا؟ يقول نعم. وإذا سألتموهن متاعا للنساء فاسألوهن من وراء حجاب. بعدين يبين العلة والحكمة والفلسفة، أنك تغض بصرك لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بشيء إلا وفيه نفع لنا وفي مصلحتنا، لأنه هو الخالق وهو أعرف بما يصلحنا. يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أتأمل التعبير، الحجاب عملية تطهير لقلب الرجال والنساء. الحجاب فلسفته أعمق مما يأخذها البعض بكلام سطحي، لا، الحجاب رسالة مقدسة. القرآن الكريم عندما يتناول الحجاب يبين أن في الحجاب هناك فوائد اجتماعية، وأنه يدفع الأذى الاجتماعي، لكنه يأتي إلى الأذى النفسي أيضا. يدنين عليهن من جلابيبهن، هاي قضية اجتماعية، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قضية واضحة. فيبين أن الحجاب فيه حكمة اجتماعية وفيه بعد اجتماعي أنه يحفظ المرأة. المرأة جوهرة ثمينة يجب أن تحفظ. فيقول عنها: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إذا تحجبت المرأة. ثم يدخل من القضية الاجتماعية إلى النفس، إلى أبعاد النفس، يقول ذلكم أطهر. بعدين يقول ذلكم، اتأمل التعبير، يريد يحرك العقل أن القضية عالية ورفيعة تحتاج منك أن تعمل عقلك وفكرك فيها. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن الصدقة تطهر النفس، لاحظ كيف، غض البصر يطهر القلب. على هذا الأساس حفظ اللسان، الابتعاد عن الذنوب، الابتعاد عن الخطايا، كلها عملية تطهير للنفس. يعني أنت عندما تحفظ لسانك من الكذب تطهر نفسك، هي عملية تطهير تقوم بها في كل يوم. وعندما تطلق للسانك العنان، أطلق للساني العنان أني أختاب وأكذب والعياذ بالله، فالنتيجة ما هي؟ النتيجة مقابل التطهير الفساد. هذا إفساد لقلبي ولمشاعري أكثر من ذلك. ولا يختب بعضكم بعضا، يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تأملوا. إذن المسائل واضحة أمامنا. لكن حتى في آية الوضوء في سورة المائدة، افتحوا القرآن الكريم عندما تذهبون من المجلس وأنتم محملون بهذا النور وهذا الخشوع وهذه الدموع وهذه النعمة والرحمة الكبرى، افتحوا القرآن آية رقم 6 في سورة المائدة، تحدث عن الوضوء. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، تأمل، يا أيها الذين آمنوا، والإيمان بشروطه أيضا، إذا ولاية علي بن أبي طالب ما موجودة ما يقال لك أنت مؤمن، لاحظوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تأمل التعبير. فيا أيها الذين آمنوا، خطاب لكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بعد ذلك يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وما سكت هنا، لأن القضية ليست قضية تطهير البدن فقط، إنما تطهير القلب حتى تنزل النعمة عليك وتكون النعمة تامة. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فتأملوا التعبير. في نفس سورة المائدة، هذه الآية رقمها 6 ترجع إلى آية رقم 3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فيبين لك هذا الوضوء لصاحب الغدير، لأنه قال لعلكم تشكرون. وهناك واضح: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكلمة الشكر في آية الانقلاب تبين أن الانقلاب ما كان عن الصلاة والحج والصيام، لأن جماعة كانوا يصومون ويحجون شهر رمضان ويستهلون يشوفون الهلال في أي ليلة، إنما الانقلاب صار عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن إمامته. ولذلك هو أول مظلوم في الإسلام، هو أول مظلوم صلوات الله وسلامه عليه. وإلى اليوم مظلومية أهل البيت روحي لهم الفداء. لاحظ لما يكتب له معاوية، يكتب له رسالة للإمام علي سلام الله عليه، ويقول فيها: أنت الذي كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش. الإمام يجيبه يقول: أما لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المؤمن من غضابة في أن يكون مظلوما. لأنك أنت إما ظالم أو مظلوم، يعني حسب الميزان الدقيق للأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، على هذا الميزان أنت لا تخرج من حالتين، إما ظالم أو مظلوم، فكن مظلوما ولا تكن ظالما، هذا شيء طبيعي. وما على المؤمن من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. تأملوا هذه العبارة الطاهرة. لذلك يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. يقول: أذن للذين يقاتلون. تأملوا التعبير يقاتلون، ما قال يقاتلون، صح فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ذاك موجود. لكن هنا في هذه الآية بالذات من صاحب الإذن في الجهاد وفي رفع لواء المعركة ورفع لواء الحق ورفع لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من يأذن لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ من يأذن لك أن ترفع لواء الجهاد ولواء الحق ولواء العقيدة وتقول أنا أدافع عن الإسلام؟ من يأذن لك؟ القرآن يبين الإذن، يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فأول صفة يجب أن تكون عندك أنك مظلوم، ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، لأنه غير المؤمن ظالم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، صح ولا مو صحيح؟ فكيف يكون مظلوم؟ إذن لا يكون مأذونا حتى يكون مظلوما، ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. ولذلك لا يستطيع كل أحد أن يفتح باب الجهاد وباب رفع ألوية الجهاد والقتال، لا لا، المسألة ليست بهذه البساطة أبدا، القضية عميقة جدا. لكن مما يؤسف له أشد الأسف أن العالم يعيش في عتمة وفي ظلام وفي ضباب وفي غفلة عن مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يوم العاشر من المحرم ادرسوا حياة سيد الشهداء الإمام المظلوم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ادرسوا حياة هذا الرجل العظيم، تجدوا أن كل خطوة كانت عنده كانت خطوة مدروسة وخطوة موفقة وحكيمة، وكلها إيمان وعلم ونبل ويقين وتوفيق. أبدا كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. الآن لاحظوا، يصبح الصباح يوم عاشورة، تأملوا هاي العبارة، يوم العاشر، يوم التاسع تكاملت الحلقات، الجيوش، حلقات الجيوش على الحسين سلام الله عليه، حوصر، منع عن العالم، انقطع عن العالم بأسره، 3 أيام ما عندهم ماء في المخيم. وهذه كلمة تقال، انت طفل عندك بالبيت اذا يعطش انظر اليه كيف حالته تصير، يعطش ويلح عليك: بابا اريد ماء، بابا انا عطشان، بابا حبيبي انا عطشان، يلح عليك. لو تجيب له 1000 دليل انه ما تقدر تهيئ له الماء، يبقى يلح عليك الى ان يتعب تشوفه ينام وهو عطشان. بعدين ينتبه من النوم، اول كلمة يقول: بابا عطشان، ويأخذ العطش اثره فيه. هاي الحالة كانت في خيام الحسين صبيحة يوم العاشر، ومعه ابطال، معه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما بدلوا تبديلا، عرفوا من هو الحسين سلام الله عليه. وإلا الإمام الحسين ليلة العاشر يجتمع بأصحابه كما تتحدث الرواية، طالع بأبيه وأمه يدور حول الخيام، فبرير ابن خضير هذا شيخ القراء في الكوفة، هذا خريج مدرسة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هؤلاء الذين كانوا مع الحسين كانوا علماء وفقهاء ومجاهدون. برير يقول: أنا خرجت وإذا رأيت سيدي أبا عبد الله سيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله يمشي بين الخيام وأمام المخيم ويصنع شيئا لا أدري ماذا يصنع. يقول دنوت منه، قال من هذا برير؟ قلت جعلني الله فداك يا سيدي، أنت بالليل طالع ليلة العاشر وأنا قلبي عندك أخاف عليك. قال لا بأس عليك يا برير. سيدي ماذا تصنع؟ قال إنما هي الأشواك المحيطة بالخيام أقتلعها بسيفي، بجفن سيفي، لأن غداة غد أطفالي الصغار يخرجون من الخيام فتنوش أقدامهم هذه الأشواك، فأحب أن أطهر الأرض لهم حتى إذا ركضوا من النار ومن الخيل ما تصيبهم هالأشواك هذه. شوف شوف الحسين التفت، هو هذا نفس الشفقة اللي عنده على أولاده. تشوف واحد أعرابي يأتي يطرق الباب عليه يقول لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. الإمام يأخذ 4000 دينار ويعطيها للسائل من وراء الباب. لماذا سيدي؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال على وجهه. بعدين يقول خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. هاي الشفقة. يقول برير فكنت معه بعد ذلك رجع للخيمة سلام الله عليه، وإذا العقيلة زينب تحدثه يقول أنا أسمع صوتهم، تقول له أخي أبا عبد الله فداك نفسي، استخبرت أصحابك نياتهم؟ عرفت نيات أصحابك؟ النية نية حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، برير، هؤلاء اختبرت أصحابك سيدي؟ قال بلوتهم وشهستهم فما وجدت فيهم إلا البطل الأشوس الأقعص. برير يقول أنا اهتزت القضية في رأسي وفي قلبي، فخرج مسرعا برير بنفس الليلة إلى حبيب بن مظاهر، وإذا حبيب جالس مع الأنصار ويحدثهم غداة غد تدعون إلى القتال، ها تتقدمون أنتم أم تتركون بني هاشم يتقدمونكم؟ لماذا إذن جئتم وطلقتم حلائلكم؟ لاحظ سباق سباق للشهادة. فيخرجون عند ذلك برير يقول له يا حبيب هذا كلامك عظيم، لكن أنا مررت بخيمة الحسين وسمعت كلام من السيدة زينب، تريد تتأكد من نيتنا وإخلاصنا هالليلة للحسين؟ أنت سمعت سيدة زينب قالت هذا الكلام؟ قال إيه والله يا حبيب، والآن أنا جئت أكل حسين عند زينب بخيمتها. يخرج حبيب يقف يصيح يا أبطال الصفا يا فرسان الهيجة، وإذا كل الأنصار يخرجون إليه. بعد ذلك في لحظة واحدة حبيب يشاهد بني هاشم أيضا طالعين وأمامهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه. يقول له أبو الفضل لبيك حبيب لبيك، وحبيب هذا خريج أمير المؤمنين خريج مدرسة الإمام علي. حبيب يقول له أبو فاضل عيوني أنت ارجع إلى خيمتك، خليني أنا أتكلم مع الأنصار مع الأصحاب، ما دام احنا موجودين احنا بخدمتكم سيدي فداء لكم يا مولاي. بعد ذلك يأخذ الأصحاب معه يزحف بهم زحفا إلى خيمة الحسين، فيقف أمام الخيمة يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. شوف القلوب الطاهرة هاي لما تطهر القلوب هالشكل تكون. سادتي هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. يا زينب اطمئني. حسين قال أخي زينب قومي وكلميهم، أنت كلامك صار سبب مجيئهم. فقامت الحوراء زينب من وراء الخيمة من وراء الستر، مع ذلك تحجبت، والرواية ينقلها الإمام زين العابدين، وهي بخيمتها من وراء الستر من وراء الخيمة لبست حجابها وملابسها، روحي لها الفداء كأمها فاطمة، ووقفت وقالت انسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين، أنا ابنة الطاعن بالرمحين، الله الله بنا يا محين الليل بالعبادة. اي نعم فيسمح أبو فاضل يجيها: روحي لك الفداء يا باب الحوائج، زينب تخافين وأنا معك. الآن هذا شاعر من السادة يقول هذا البيت، أنا الشكل أقرأه لكم هكذا، ولو لم يكن سيد ما قرأته. إيه، تخافين وأنا معك، تقول له مدري، أنا خايفة، لا تقول مدري، وأنا خايفة ينهتك ستري، وهتك ستر الحوراء زينب كما يذكره الإمام علي بن موسى الرضا، هو خروجها سبية وأسيرة هو هتك لحرمتها وسترها. تأمل التعبير هذا الكبير. فكل شيء وكل حركة للإمام الحسين سلام الله عليه، هؤلاء الذين كانوا مع الحسين صبيحة يوم العاشر، الإمام الحسين ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: إن الله بعدما صلى صلاة الصبح حمد الله وأثنى عليه، قال لهم: إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي. أريدكم أن تتأملوا هذه العبارة، لأننا في هذه الليالي خصوصا هالعشر ليالي نحن في مدرسة الإمام الحسين، يجب أن نتأمل هذه العبارات والكلمات لنعرف من هو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. شنو معنى أذن في قتلكم وقتلي؟ الإمام الحسين يبين هذا المعنى: أذن للذين يقاتلون. الحسين هو القرآن الناطق، تأملوا لما يقول: إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي، يعني يبين تجسيد الآية وتفسيرها وتأويلها عنده سلام الله عليه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني نحن نقاتل، نحن ما جئنا للقتال، لكن هؤلاء جاءوا لقتالنا. لذلك الإمام الحسين مظلوم، ولكنه مظلوم منتصر. وهذه كلمة الإذن بالقتال لاحظوها عند الحسين، وحتى أمير المؤمنين علي سلام الله عليه لما يكتب كتاب لمالك الأشتر العهد، هذا كتاب العهد العظيم، يتحدث يقول له: والطبق والرعية، واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ثم يفسر الطبقات ويأتي إلى الوزراء والمدراء والتجار وأرباب الصناعات والعلماء والفقهاء، كل واحد يذكره، بعد ذلك يذكر الجنود الإمام علي. فلما يذكر الجنود ماذا يقول؟ يقول: والجنود بإذن الله حصون الرعية. كلمة بإذن الله من أمير المؤمنين مع الجنود يبين لك أن الجنود هؤلاء أذن لهم أن يقاتلوا، أذن للذين ظلموا. لاحظوا شلون المسألة وين تأتي، يعني ما يستطيع. لذلك ما عندنا واحد من الأئمة سلام الله عليهم هو الذي يبدأ القتال. القتال دائما بالإسلام للدفاع وليس للهجوم، وهذا معنى العنف ولا عنف في الإسلام، وهذا المعنى الكبير اللي ما عارفين الناس وما عارفين العالم أساسا. فيقول: والجنود بإذن الله حصون الرعية. فما دام بإذن الله فهم موالون لأهل البيت، وتطبيق الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لذلك الإمام علي ما كان يبدأ أحد بقتال، يقول: لا تبدأوهم بقتال حتى يبدأوكم، فإن عدم ابتدائكم بالقتال لهم هو حجة. هذه حجة كبيرة واضحة. والإمام الحسين عندما يقول لهم: إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي، تأملوا، يتوقف سيد الشهداء، يأتي الشمر بن ذي الجوشن، لأن الخطة اللي كانت مدبرة ومرسومة بين الشمر وعمر بن سعد وعبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية وبني أمية والشجرة الملعونة في القرآن، هالخونة الظلمة اللعناء اللي حاصروا أهل البيت بهذا الموقع في كربلاء، الخطة ما هي؟ أننا نحمل عليهم حملة رجل واحد في ساعة واحدة، نبيدهم كلهم، نساء وأطفال ورجال، ما نخلي أحد منهم. لكن الإمام الحسين سلام الله عليه مع أصحابه حفر خندق حول الخيام، هذه الاستراتيجية العسكرية الحربية، حفر خندق وذول رجال أبطال ليلة عاشوراء يحفرون الخندق وهم في عطش ها ويصلون ويبيتون ولهم دوي كدوي النحل. شنو هالعظمة هذه؟ وألقى حطب في الخندق وأشعل فيه النار. لذلك وجاءوا يجولون حول البيوت فيرون النار تضطرم في الخندق. شافوا ما لهم مجال إلا جهة واحدة القتال يكون فيها وليس من كل الجهات. فيصيح الشمر بن الجوشن حتى يكسر قلب الحسين، يقول له يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة وراح تنتظرك النار هناك. شوف شوف اللعين ماذا يصنع. أو عبد الله ابن حوزة التميمي يصيح يا أنصار الحسين أفيكم حسين؟ طبعا الإمام حسين رد على هذا اللعين، قال يا ابن راعية المعزة. تعرف شنو أمك أنت كانت راعية المعزة؟ يعني هاي فيها معاني كبيرة، لأن هؤلاء الذين وقفوا ضد الحسين والذين قتلوا الحسين والذين داسوا جسد الحسين كلهم أبناء زنا، كلهم أبناء زنا. راجعوا التاريخ وشوفوا، ولا واحد يطلع على أهل البيت يقاتل رسول الله، يقاتل أهل البيت، يقتل الحسين، الحسين خامس أصحاب الكساء. يا جماعة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مع أصحاب الكساء، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هناك العزاء والسلوى بالزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين علي والحسن والحسين، ماتت الزهراء أو قتلت روحي لها الفداء بين الحائط والباب، فكانت السلوى أيضا بالإمام أمير المؤمنين علي والحسن والحسين سلام الله عليهم جميعا، قتل أمير المؤمنين علي في محرابه سلام الله عليه، فكان العزاء والسلوى بالحسن والحسين، قتل الإمام الحسن سلام الله عليه، فبقي الإمام الحسين يمثل أصحاب الكساء. لذلك وجوده، بعض الناس يقول لماذا أنتم ما تبكون وتلطمون على النبي مثل الحسين؟ أولا البكاء على رسول الله موجود والعزاء موجود، وهذه مواكب وفاة الرسول في النجف الأشرف، مواكب النجف الأشرف تضاهي مواكب 40 الإمام الحسين. لكن يا حبيبي الحسين له خصوصية، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر خصائص الإمام الحسين، الأنبياء يذكرون خصائص الإمام الحسين، بعد ذلك الإمام الحسين هو خامس أصحاب الكساء، فوجوده كان وجود الخمسة أصحاب الكساء، مقتله هنا انهد الركن هذا، لأن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ما كان من أصحاب الكساء، الإمام السجاد لم يدرك جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هذا المعنى الدقيق، وهذا من يعرفه تأتي زينب بطلة كربلاء العالمة مجاهدة آل محمد فقيهة أهل البيت، فليلة العاشر تبين هذا المعنى لما تسمع الإمام الحسين يقول يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، يا زمن ما إلك صاحب ما إلك صديق، يا زمن ما أقساك وأغلظك. والإمام زين العابدين يقول كانت عمتي زينب عندي تمرضني، وأنا سمعت أبي الحسين يقول هذه الأبيات وهو في خيمته يصلح سيفه، يصلح سيفه، وما سامعين من الحسين يحكي هذا الكلام أول مرة. يقول أنا علمت أن البلاء نزل لكن ملكت نفسي، وأما عمتي زينب، شوف منطق العلم تأمله، يقول وأما عمتي زينب فإنها امرأة والمرأة من شأنها الرقة والجزع، وأي امرأة زينب؟ وبعدين عندها أخوها الحسين، هذه زينب اللي ما كانت تستقر في بيت أمها الزهراء إلا أن تشوف أخاها الحسين، إذا رأته هدأت، وهي قضية موجودة تذكر في حياتها، وهي أم المصائب وعمرها 5 سنوات، قتلت أمها فاطمة الزهراء بين الحائط والباب، وأسقطت المحسن أخو الإمام الحسين أخو الإمام الحسن، وزينب هناك كانت موجودة وشاهدت المصائب التي جرت على أمها فاطمة، وبعد وفاة الزهراء سلام الله عليها زينب كانت تدير البيت، زينب كانت تدير بيتهم، وزينب نفسها بالليل تجلس وتبكي على أمها الزهراء بعد ما ينامون أخوها الحسن ينام والحسين، وتخاطب أمها الزهراء بهالكلمة اللي أذكرها دائما لكم: أمها فاطمة، هذا الليل قد غشينا وغارت النجوم وأنا جالسة أتذكرك يا أمي وأبكي عليك يا أمي. أمها فاطمة الآن كنت أمشط وأسرح شعر أخي الحسين، ونام الحسين ونام الحسن وزينب جالسة تبكي للصبح. هذه أم المصائب زينب، فتسمع أخاها الحسين الآن يقول: يا دهر أفل لك من خليلي. أخ، هذا كلام الحسين. يقول الإمام زين العابدين: فقامت عمتي زينب تسحب أذيالها. شايف واحد لما ينصدم، ها، يصدم بشيء، يعني ممكن عباءته موجودة على كتفه، ها، يمكن عباءته منقضة من جانب آخر منسدلة، ما يستطيع أن يعدلها مثلا أو يجعلها كما هي للمصيبة وللحالة التي داهمته. يقول: خرجت من الخيمة تسحب أذيالها زينب. وين راحت؟ للخيمة المجاورة اللي فيها الحسين. وقفت بباب الخيمة تطلع على أخيها الحسين ودموعها تصب تجري، لأن ما سامع هذا الكلام من أخيها الحسين. فتقول له: أخي أبا عبد الله، نور عيني تنعى نفسك، أنا ما سمعتك تقول هذا الكلام، هذه أول مرة أسمعك. قال: بلى أخي، لو ترك القطع لغفى. قالت: الله أكبر، وتختصب نفسك اختصابا؟ فذلك أوجع لقلبي وأشجع لنفسي. أبا عبد الله، أريد منك دعاء تدعو لي الليلة. زينب تقول للحسين: شنو الدعاء أخي؟ قالت: تطلب من الله أن يأخذ عمري هذه الليلة. أخي، ليت الموت أعدمني الحياة. الله أكبر. الحسين أيضا ما سامع زينب تقول هذا الكلام. هذا كلام عظيم يا أخوة، هذا كلام كبير. أخي، ليت الموت أعدمني الحياة، يا ليتني أنا ميتة الليلة، الله يأخذ عمري وما أشوفك هكذا. قال: أخي كوني كما عهدتك. أخي، إن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولي ولك بأبينا وجدنا وأمنا وأخي أسوة حسنة، فتعزي بعزاء الله. الآن الحسين يقول هذا الكلام وهي واقفة باب الخيمة، ماذا تقول للحسين؟ تقول: أخي أبا عبد الله، هذا المعنى اللي الآن ذكرت لكم إياه، أخي أبا عبد الله، اليوم مات جدي رسول الله، لأنك أنت خامس أصحاب الكساء، إذا أنت رحت يعني كل أصحاب الكساء راح. اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا سمال الباقين. ثم لطمت وجهها وخرت مغمى عليها. شوف هاي اللطمة كم هي قوية، بحيث تقع مغمى عليها. قام الإمام الحسين احتملها وأدخلها الخيمة وترك رأسها في حجره ويطلع عليها. هاي المرة الأولى اللي الإمام الحسين يبكي على أخت زينب، صار يبكي عليها، فتحت عينها رأت أخاها الحسين يبكي، صارت تمسح دموع الحسين بكمها. والله مناظر يا حبيبي. الله أكبر. الإمام الحسين وضح له الأمر، يعني إلى ليلة عاشوراء زينب ما كانت عارفة أن الحسين يقتل غدا، إلى ليلة عاشوراء. فلما عرفت وضح لها الإمام الحسين الأمر، قال له: أخي، فقط سواد هذه الليلة أنا معك، وغدات غد الحرب تندلع والقتال يجري، ولم يبق معك سوى الإمام زين العابدين، وإلا حتى عبد الله الرضيع يقتل يا أخي زينب، وإنما أنت تأخذين هذا المقام وتذهبين أسيرة ومسبية من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، وتدخلين مجلس يزيد ابن معاوية، كل هذه الأمور تجري عليك. هكذا حكمة رب العالمين، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. الآن لاحظوا المعنى الدقيق، هؤلاء الذين كانوا مع الحسين سلام الله عليه ليلة العاشر ويوم العاشر وهم الأنصار، كانت قلوبهم طاهرة ونفوسهم طاهرة. هذه مقدمة البحث. سمعوا لماذا بدأنا بهذا البحث؟ لماذا الماء يطهر البدن والتوبة تطهر القلب والزهراء روحي فداها تقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان لكم، جعل الإيمان تطهيرا لكم عن الشرك ومن الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والحج تشييدا للدين، والصيام تثبيتا للإخلاص. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عاش حالة الطهر والتطهير والطهار في نفسه يرى الحقائق كما هي. وهاي المصيبة اليوم هنا، لقمة حرام تسد عليك ها البصيرة أن ترى الحق أمامك. لأن المشكلة ليست مشكلة البصر يا أحبتي، البصر ينظر، الإنسان ينظر ببصره، لكن للإنسان بصيرة، وهذه البصيرة تعمى وهي في القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا يكون من أكل الحرام. الإمام الحسين سلام الله عليه يوم العاشر لما أراد أن يخطب، وهؤلاء صنعوا جلب وضوضاء، وعمر بن سعد ابن سادس الإسلام كما يقولون كان يقول لهم اعملوا ضج وضوضاء حتى لا تسمعوا لكلام الحسين، لأن يخافون من كلام الحسين. فالإمام الحسين يقول أنا أعلم لما لا تنصتون إلي، فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. تأمل التعبير. فأكل الحرام يا أحبتي، هذا الدرهم الذي تأخذه بيدك من حلال هذا جهاد في سبيل الله، اللقمة التي تأكلها من حلال، رغيف الخبز الذي تقدمه لأولادك من الحلال، الحلال الحلال، المال الحلال، هو الذي يفتح أمامك الآفاق، هو الذي يجعلك ترى الحقيقة أمامك. لكن الحرام ماذا يصنع؟ أكل الطيبات يساعدك على العمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الله يقول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أصحاب الكهف رغم القضية الكبرى اللي حامليها يبعثون واحد منهم اذهب إلى السوق فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق هو المال يعني، فلينظر أيها أزكى طعاما. أريد أكل لكن هذا الأكل طيب حلال، هذول أصحاب الكهف. لذلك عاشوا القضية اللي حامليها، قضية الحق، قضية العدالة الاجتماعية، قضية حقوق رب العالمين، حقوق الأنبياء، حقوق الناس، هاي قضية كبرى. فالذي يمنع الإنسان من أن ينظر إلى الحق ويشاهد الحق ما هو؟ الآن لاحظوا، أنت تجلس في مسجد وترى الناس يصلون أمامك، لكنه إقبالهم على الصلاة وخشوعهم درجات وتفاوت. بمقدار المعرفة وبمقدار الإيمان وبمقدار الصفاء الداخلي، هذا رجل لقمته حلال، خبزه حلال، أعماله حلال، يصلي. واحد آخر ما يلتفت، ما يهتم حلال حرام، يصلي إلى جانبه. تلاحظ هذا صاحب الحلال خشوعه أكثر من الذي لا يبالي بالحلال والحرام، هذا خشوعه أكثر. يذهب الناس لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، فأتلاحظ واحد قبل أن يدخل كربلاء تبدأ دموعه تجري، إذا وقع بصره على ضريح الحسين على قبر الإمام الحسين يبكي ويرتفع صوته بالبكاء. إذا حضر هذه المجالس كذلك كما نحن الآن، لأن المطلوب الصرخة والصيحة والضجة. الإمام الباقر يقول والإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة، الصرخة غير الصيحة، الصرخة اللي يختلط بها أصوات النساء والرجال والأطفال في البكاء. الأئمة يردون هكذا قضية الإمام الحسين سلام الله عليه وقضية البكاء عليه وإحياء أمرهم وإقامة العزاء وإقامة هذه المجالس، هي من الإيمان، بل هي الإيمان كله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتلاحظ هؤلاء يذهبون إلى الحسين، لكن تشوف اللي عنده التزام أكثر، وكل واحد يروح للإمام الحسين هو ملتزم، إنما المسألة مسألة التفاوت بالدرجات والمعرفة. الذي يعرف الحسين أكثر سلام الله على الحسين، تلاحظ يكون عنده خشوع وبكاء ودموع أكثر. أو واحد مسكين مثلا عنده شبهة في رأسه، اليوم الشبهات كثيرة وظلمات الشك موجودة في كل مكان، أهل البدع، أهل البدع والفتن في كل مكان موجودين، ويأتيك بأسلوب طيب كما يقول لك الحسين ما قتل من أجل البكاء، هاي دائما يرددوها، الحسين قتل من أجل المبادئ والقيم. فما الذي يمنعك أن وأنت تبكي على الحسين وتحمل المبادئ والقيم؟ ما الذي يمنع؟ بالعكس، الدمعة هي التي ترسخ المبادئ والقيم. ولذلك هذه الدمعة لاحظوها يا أحبتي، النار بالدنيا، الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا جماعة النار بالدنيا بايش تطفوها أنتم؟ بأي شيء تطفئونها نار الدنيا؟ بشيئين، بالماء والتراب، صح ولا مو صحيح؟ نار الآخرة كذلك، نار الآخرة تطفأ بالماء والتراب، لكن التراب شكلين والماء شكلين للآخرة. تراب الآخرة التيمم، عندما تتيمم تيمم صعيدا طيبا، والتراب أيضا السجود على التراب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، خصوصا إذا كان من تربة كربلاء ومن تراب الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه البقعة الطاهرة اللي يذكرها القرآن الكريم، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فيقول الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه شاطئ الوادي الأيمن في القرآن هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء، من الشجرة، من شجرة النبوة. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، النداء ينطلق من كربلاء للعالم كله، هذه عالمية القضية، دعوة لكم صريحة بالقرآن أن تجعلوا قضية الحسين عالمية، كربلاء للعالم كله، لكل العالم. فهنا تراب السجود، وخصوصا لما تسجد على تربة الحسين، وتربة الحسين فيها آثار عجيبة يا حبيب، إنها شفاء من كل داء، لكن للقلوب الطاهرة وليس القلوب المخشوشة. تلاحظ كيف؟ شفاء من كل داء، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. الله سبحانه وتعالى أعطى الحسين هذا المعنى، أصبحت مستشفى الإسلام يا وادي كربلة، والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولة. اليوم الروحانيات لاحظوها، وقوة النفس والعلاج بهذا الجانب في الدعاء والتوجه للأولياء أخذ مأخذ عظيم في العالم. ولذلك هذا الشاعر يبين هذه القضية، أصبحت مستشفى الإسلام يا وادي كربلة، والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولة، الطبيب اللي يداوي الناس لو عارض عرض لابد يسئل على علته ولازم يجس النبض. أنا أقول بعقيدة، وتربة حسين باليمة مرهم الكل المرض، والدواء مجانة عنده ويربح اللي يقصد إله. الله خص حسين بثلاثة خصال وشرفه، جعل من نسل الأئمة وتربته بيها الشفة، ويستجاب الدعاء الداعي لو لفة القبطة ولفة، ويفرج المظلوم همه ويحل دوم المشكلة. مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي بن البتول الزاكية حبيب قلبي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. فهذا التراب. وأما الماء الذي يطفئ نار الآخرة فهذه الدمعة، ماء الوضوء أيضا والدموع، لأن الإمام الباقر يقول لو أن دمعة على الحسين وقعت على جهنم لأطفأتها، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. فنحن نأخذ هذا المعنى أحبتي، ونأخذ هذا المعنى وننطلق فيه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أصحاب الحسين وأنصار الحسين الذين نصروا الحق إنما كانت قلوبهم طاهرة وكانت نفوسهم طاهرة. نحن نريد أن نطهر قلوبنا قطعا بوجودنا في مجالس سيد الشهداء، القلوب تطهر وببكائنا عليه كذلك، لكن نريد أكثر، نحفظ أعيننا، نحفظ عيوننا من الحرام، من نظرة الشهوة الحرام، من نظرة الحسد الحرام، نحفظ آذاننا من سماع الغناء والطرب والباطل. وأنتم شايفين العالم وين يمشي يا إخوة، أيها الأحبة، أخوة وأخوات، تأملوا، والله إذا لم نلتفت إلى أنفسنا نضيع في هذا الخضم وهذا الطوفان الذي يجري في العالم. والتفاتتنا إلى أنفسنا هذه، الابتعاد عن الحرام، التفاعل في عمل الخير. ماذا قدمنا للإمام الحسين سلام الله عليه؟ ماذا أعطينا الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ نفكر، هل فتحنا مؤسسة باسم الإمام الحسين؟ هذه كربلاء، وذكرت لكم، يمكن لكل شخص فيكم أن يقيم بمشارع، يقيم مشاريع كبيرة في كربلاء والنجف. اليوم فرصة ثمينة، هذه فرصة كبيرة، والعراق مقبل إلى خير صدقوني، وكل المنطقة كذلك. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم وين معروف. لكن لاحظوا للحق، الله سبحانه وتعالى خصوصا العراق، هذه أرض الخير اللي فيها 7 من الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا جئت إلى أبي الفضل العباس وإلى سيد محمد بن الإمام سلام الله عليه تشاهد هذا معنى كبير آخر. لاحظ الدقة وين تأتي. كل ذلك يبين لكم أننا مقبلون إلى خير، والفرج قادم إلينا، الفرج قادم. إذا تذكرون، أنا ما أريد الآن هذه الكلمة أقولها بتصريح أرقامها معها، لكن أنا أؤمن فيها، أنا عارفها جيدا، عندي إحساس عميق أن هناك في الأفق انفراجا واسعا ومقبل علينا، مقبل علينا صدقوني. ولذلك يجب أن نتوجه، اذكروا صاحب العصر والزمان، إمامكم لا تنسوا، دائما اذكروه، اذكروه بالدعاء، بدفع الصدقة عنه، اقرأوا دعاء الندبة يوم الجمعة، تفتوا كل يوم لما تصلي اذكر الإمام، سلم عليه، اقرأ له دعاء، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. بعد ذلك تقول أن الله تبارك وتعالى يجعله في الأرض ويسكنه في الأرض ويعطيه عمرا طويلا. هاي كلمة طويلة في نفس الدعاء تشير في بعض الروايات أن حكومة الإمام تستمر مئات السنين، وبعض الروايات آلاف السنين. الله أعطى نوح 3500 سنة، فما يعطي الإمام صاحب العصر والزمان اللي هو أمل الأنبياء ورجاء المرسلين وأمل الناس جميعا، والقلوب كلها متجهة إليه، كل القلوب متجهة إليه. ولا شك أنه معانا في هذه المجالس، وهذه أيام عزاء الإمام. الإمام دائما يبكي على الحسين، يقول لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دمًا. لاحظ كيف؟ لكن هذه المجالس هي بنظره صلوات الله وسلامه عليه. فنقرأ القرآن، ذكر السيدة نرجس أم الإمام سلام الله عليه، ذكروها، أقرأ لها قرآن، أقرأ لها سورة، هديها هدية لها. إذا ما عندك وقت أقرأ لها سورة الحمد، قل هاي سورة الحمد للسيدة نرجس أم الإمام صاحب العصر والزمان. والله يا أخوة هذه القضايا ما تأخذ من وقتكم كثير، لكنها تفتح آفاق. فكروا في كربلاء، فكروا في كربلاء. أقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ليس معنى كلامي لا تفكروا في الكاظمية ولا تفكروا في سامراء ولا تفكروا في مشهد الإمام الرضا ولا تفكروا في النجف، لا، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. فكروا في هذه كلها، ولكن ركزوا على كربلاء. التجار اللي عندهم فلوس اللي الله سبحانه وتعالى منعم عليهم بتواضع جم يذهبوا إلى كربلاء، لأن الحجر الواحد إذا وضع في كربلاء هو أفضل عند الله من ألف مكان آخر، لأن كربلاء من أطهر وأفضل بقاع الجنة. أنت في الزيارة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول للإمام الحسين: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فكل واحد يفكر في كربلاء، والذي يفكر في كربلاء وما يتوفق لإقامة مؤسسة فأنا أعتبره قليل الحظ. والله الإنسان اللي عنده حظ وعنده توفيق وما يفكر بالعطاء لازم يعطي كل ما عنده، يعطي، لأنه بالمقابل الله سبحانه وتعالى يعطي أكثر. قضية الحسين وأهل البيت لا تحاسبهم على الدينار والدرهم وكم أنفقت وكم كذا، لا، أعطي بغير حساب لأهل البيت، لأن هم راح يعطوك بلا حساب أيضا، وهم أكبر وأعظم من أنك تفتح لك دفتر وتحاسبهم كم صرفت وكم أعطيت للمجلس وكم دفعت للذبائح وكم دفعت للكذا. القضية أكبر من هذا المستوى بكثير جدا. فلذلك أحبتي من هذه الليلة، الليلة السادسة وليلة الأنصار وحبيب، والليلة القادمة ليلة أبو فاضل العباس باب الحوائج، اسمعوا، من هذه الليالي تأملوا وفكر بالنية فقط. شوف هذه النية الآن إذا وضعتها في رأسك أنك تصنع، تقوم ببناء مدرسة لخطباء المنبر الحسين، مدارس، كانت مدارس في كربلاء مئات المدارس هذا الطاغية اللعين فجرها وهدمها، الحسينيات هدمها أيضا، المساجد هدمها. فكربلاء تحتاج إلى إعادة بناء من جديد، ومن يهتم بها؟ أبناء الحسين وشيعة الحسين وأحبة الحسين اللي يعلمون أنه هذا نوع من التوفيق. إذا الله وفقك أنك تضع يدك في كربلاء في مؤسسة لازم تسجد لله شكرا وتعلم أن هذا نوع، لأن الشيطان يأتي هنا يلعب قلب الإنسان. الشيطان وين؟ الشيطان يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يجي يدخل عليك بالتشكيكات والتهم الباطلة والشك الزائف. لا، انطلق هكذا، يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، وانطلق. من قال بسم الله الرحمن الرحيم حجبت بينه وبين السماء من البلاء، وادخل على كربلاء وفكر بهذا الأمر. حتى إذا ما تريد مؤسسة ابني لك بيت، بيت لك يكون في كربلاء. أصلا هذه المساحة الآن بين النجف الأشرف وكربلاء، هاي المساحة فيها تخطيط بناء الآن، يمكن بعد سنوات قليلة جدا راح تصير فيها مئات الألوف من المؤسسات والبيوت، حتى يندمج البناء بين كربلاء والنجف، هذا اندماج كامل. وراح تشوفون هالمعنى هذا الدقيق. هاي الصحراء العميقة المتوغلة بين كربلاء والنجف كلها تتحول إلى بناء. فالإنسان يأخذ لمكان هناك يضع يده، لأنه أولا الكوفة هي أساسا، الكوفة هناك مقر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، المسجد الذي يبنيه الإمام صاحب العصر والزمان في الكوفة له ألف باب، ألف باب للمسجد اللي يبنيه الإمام، الذي يبنيه الإمام الحجة. تصوروا مسجد له 1000 باب، إذا بين باب وباب 20 متر على أقل تقدير، معناه 20,000 متر هذه التحويطة مالت المسجد، فكم يكون كبر المسجد وعمق المسجد؟ لأنه الناس المصلين من كل العالم يحضرون صلاة الجماعة عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيصلي بالمسجد الحرام، وحتى المسجد الحرام تكون فيه توسعة لم تخطر على بال أحد أبدا نهائيا. هذا المهدي العباسي لما إجا يريد يوسع الحرم وشاف بيوت موجودة محيطة فيه، وقال له الفقهاء لا يجوز لك أنك تهدم هذه البيوت، الناس قالوا لا احنا ما نبيعك، هاي بيوتنا، فكيف انت تهدمها وتدخلها في المسجد الحرام في الكعبة؟ فبقى في حيرة. الربيع التفت إليه قال إذا تريد الحل في المدينة عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، أنا أروح للإمام موسى بن جعفر وأتيك بالحل. فذهب الربيع أبو الفضل بن الربيع عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وقال له سيدي هذا المهدي الآن بمكة في الكعبة في المسجد الحرام يريد أن يوسع الحرم، ولكن أهل البيوت ما يوافقون على بيعها، يقولون حرام ما نبيعها هذه بيوتنا، والفقهاء اللي موجودين هناك كلهم حرموا شراء هذه البيوت، قالوا ما يجوز، أنتم ما تخصبون الناس، كل واحد جالس ببيته، فأنت ماذا تقول يا ابن رسول الله؟ الفضل الربيع يقول للإمام موسى بن جعفر، الإمام قال أخرج ورقة وقلم واكتب، وكتب له سطرين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان من الذي كان أولا في هذا المكان، إن كانت الكعبة نزلت في فناء الناس فالناس أحق منها بفنائه، يعني الكعبة نزلت أول مرة الناس موجودين بعدين الكعبة إجت نزلت عليهم، معنى هذا؟ وإذا كان الناس نزلوا بفناء الكعبة فالكعبة أحق بفنائها، إذا الكعبة نزلت بفناء الناس فالناس أحق بفنائها، وإذا الناس نزلوا بفناء الكعبة من الأول الكعبة ولا الناس؟ أنتوا أسألكم من الأول كان؟ فواضح أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قال له فإذا ذول الناس ما لهم حق، كل واحد جالس ببيته والفقهاء ما شاء الله عليهم متعمقين، كل واحد يقول لا ما يجوز ما يجوز، يقول لك شنو ما يجوز؟ هذا مكان الكعبة الناس بعدين نزلوا فيها. فقال له ما لهم حق الإمام موسى بن جعفر، قال له ما لهم حق، أخذ البيوت ووسع المسجد، لكن كتب له ملاحظة قال له لا عوضهم، يعني لا تحرمهم من المال، عوضهم أعطيهم فلوسهم لكن بيوتهم أخذها ودخلها في المسجد، لأن البيوت أساسا المكان هو للكعبة وليس للناس، فالناس جايين نازلين على الكعبة فالكعبة أحق بفنائها. شوف المنطق، شوف المنطق وين، هذا المنطق العظيم. فكذلك الإمام إذا صلى بالكعبة روحي فداء، المسجد الحرام يتسع، لأن انطلاق منه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ورسول الله أيضا انطلق من المسجد الحرام إلى المدينة ليبني الأمة الإسلامية، والإمام الحسين أيضا انطلق من المسجد الحرام من مكة إلى كربلاء لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله. فهذا المسجد في الكوفة له 1000 باب، بين كل باب 20 متر، يكون 20,000 التحويطة، هكذا 20,000 متر، معناه ملايين الناس يحضرون للصلاة، لأنه عند ظهور الإمام صاحب العصر والزمان أول من يستعمل ويستخدم السحاب للنقل هم أصحاب الإمام، الذي يقول يجتمعون عنده كقزح الخريف، قزح السحاب يعني المتفرق، هذه الإشارة أنهم هم أول من يستعمل السحاب ويصلون عند الإمام سلام الله عليه. فهذه دعوة لكم أحبتي أننا نكون بكربلاء، وإذا خلص شهر محرم أو اللي يستطيع أن يذهب إلى كربلاء في 10 محرم 10 عاشوراء، العام الماضي رأيتم الخونة ماذا صنعوا في يوم عاشوراء في كربلاء وفي الكاظمية وفي النجف وفي مناطق أخرى، ولكن ما منع الناس عن زيارة الإمام الحسين بعد هذا الذي حصل والتفجيرات التي حصلت يوم عاشوراء في كربلاء، بعدها بساعة واحدة طلع عز طويريج، هذا الموكب الكبير اللي فيه ملايين الناس، وإجوا للإمام الحسين، ما منعهم شيء، قضية الإمام الحسين ما فيها خوف أبدا. الإنسان هكذا ينطلق للعزاء. فإذا يستطيع واحد يروح إلى كربلاء ليلة عاشوراء وبهذه الأيام عظيم جدا. إذا ما يستطيع من هنا يزور من الليلة واحد يبتدئ بزيارة عاشوراء، يسلم على الإمام الحسين سلام الله عليه وينظر إلى حالة أصحاب الحسين، هؤلاء الذين نظر الله إلى قلوبهم وطهر قلوبهم ونفوسهم فعرفوا الحسين حق المعرفة. مسلم بن عوسج الإمام الحسين يقول له أنتم في حل مني يا مسلم بن عوسج، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا لكم، روحوا إلى أهلكم إذا أحببتم. مسلم شو يقول للحسين؟ يقول له أنا أتركك أبا عبد الله؟ أكلتني السباع حيا إن تركتك، أكلتني السباع حيا، أتركك هنا أبا عبد الله وحدك واقف ومعك أطفال ونساء وحريم وبنات رسول الله وزينب، هذول معك وبهالحال احنا نتركك؟ لا والله نحن معك يا أبا عبد الله. لذلك لما أصبح صباح يوم العاشر صاروا يتسابقون إلى المنية. مسلم بن عوسج يقتل، فيقترب منه حبيب بن مظاهر ومعه الحسين ويقول له يا مسلم، لأن مسلم بن عوسج من بني أسد وحبيب من بني أسد من عشيرته، يقول له حبيب يا مسلم لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بوصية لأهلك لعائلتك لأولادك. مسلم جاء بضعيف صوته يقول لحبيب شكر الله سعيك يا حبيب، عظم الله أجرك، أنا ما أوصيك بأولادي وعائلتي. الحسين واقف، أنا عندي وصية يا حبيب أنك تنصر هذا الغريب اللي واقف أمامك، الله الله في هذا الغريب، الله الله في الحسين. وهكذا تشوف أنس بن الحارث الكاهلي عمره أكثر من 90 سنة يقف أمام الإمام الحسين ها وقد عصب حاجبيه بعصابته، فنظر إليه الحسين قال شكرا لله لك يا شيخ، أنت رجل كبير ساقط عنك الجهاد. فيقول له هذه الكلمة التي أذكرها لكم، أنا كنت في مسجد جدك رسول الله ورأيتك دخلت وأنت في سن 4 من عمرك ووقعت في باب المسجد ورسول الله قطع خطبته ونزل وحملك على صدره وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، ثم ذكر ما يجري عليك وأنا أنتظر، سألت الله أن يرزقني الشهادة بين يديك أبا عبد الله وأنا بخدمتك سيدي فأذن لي. فأذن له الحسين، هذا شيخ كبير عمره 90 سنة، لا يأتي غلام عمره 11 سنة الآن أبوه قتل في المعركة، أمه واقفة تنظر إليه قالت بني رأيت أباك قتل الآن؟ قال نعم أمه. قالت إذن ما وقوفك إلى جانبي؟ اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. أقبل الغلام أخذ سيفا لأبيه وجاء عند الإمام الحسين سلام الله عليه، فلما أقبل الإمام الحسين رآه مقبلا عليه قال لأصحابه هذا غلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره خروجه. قال سيدي إن أمي هي التي أمرتني بذلك. قال عد إليها لعلها تأنس بك. فرجع يتعثر ها يتعثر منكسر قلبه. أمه رأته شاب عمره 11 سنة يتيم، رأته متعثرا رجعت ولدي، لعل الحسين استصغر سنك شافك مو رجال مو كبير لكن انت رجل حبيب كبير، تعال تعال عندي ها. قامت عقدت حمائل سيفه، قلصت ثيابه، أمسكته من كتفيه وأقبلت تزحف به زحفا إلى خيمة الحسين، إلى أن وقفت أمام الحسين قالت السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، سيدي أتسكل أمك الزهراء بولدها ولا أسكل بولدي؟ أبا عبد الله دع ولدي يقاتل بين يديك. الحسين قال له أبرز بني بارك الله فيكم من أهل بيت. الآن هذا الغلام يطلع باختراع جديد، إبداع إبداع، ما يقول أنا من وأبي من، لا إنما يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ انغمس في لهوات الحرب إلى أن وقع في المعركة، فجاءت أمها أخذت عمود خيمة وانحدرت إلى المعركة، أنا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فردها الحسين إلى الخيمة، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. علي الأكبر أرسله الحسين سلام الله عليه ليخلص الغلام من تحت حوافر الخيل. لما وصل إليه نظر إلى شفتيه تتحركان، هذا يمكن آخر ساعة وعند وصية، فأصغى له سمعه وإذا به يقول: أخي سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم، فإنها أصبحت غريبة ليس لها أحد. قال له: والله لأنعمنك عينا يا شبايان، بالله لا تونون تصدعون قلبي من تحنون، مدري يا بعد أهل اشتريدون شبان مثل الورد يزهون، وسافع على الغبر ينامون. هذا موقف. الموقف الثاني تشوف وهب بن حباب الكلبي، هذا رجل كان نصراني وأسلم على يد الحسين، الآن يريد أن يقاتل زوجته شابة مسيحية أسلمت أيضا على يد الحسين، تمانعه تجاذبه ثوبه. بعد ذلك خرج إلى المعركة بينما هو يقاتل وقطعوا يمينه، وإذا به يسمع صوت من خلفه: قاتل دون الطيبين، فداك أبي وأمي، يا وهب يا وهب قاتل دونهم. لما نظر وإذا بها زوجته، قال: ويحك، الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي؟ قالت: يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي رأيت منه؟ قالت: رأيته بباب الخيمة ينادي واقلة ناصرة، تنادي يا أخويا ولا لك معين، وقامك على الغبر مطارين. أنا مني أنا جيب المرتضى مني أنا عن كربلا يا بغب دوين. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات بارك الله فيكم، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، لا يفوتكم هذا الدعاء، دعاء الحفظ. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم.
وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري. فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.